بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب التوحيد يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم ساق آية من سورة النساء وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض كان الله غنيا حميدا. الغلو معناه تجاوز الحد في المدح أو الذم، والله تعالى يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهو خطاب لهذه الأمة ألا يقع فيما وقع فيه أولئك. فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد في المدح أو الذم. ذلكم أن النصارى غلوا في عيسى ورفعوه عن منزلة الآدمية إلى أن جعلوه هو الله أو هو ثالث ثلاثة يتكون منها الإله، واليهود غلوا فيه في الذم فافتروا على أمه بالفاحشة وادعوا أنه ولد غير شرعي، فهما على طرفي نقيض. فالله تعالى يعاتبهم ويقول: لا تغلوا، وإنما كونوا وسطا كما جاء في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه اختارها لتكون أمة وسطا معتدلة ليس فيها إفراط ولا تفريط. وقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي الحق الذي قاله الله تعالى عن نفسه وأخبركم به، وهو أنه لا إله إلا الله، وأما عيسى فهو عبد من عباد الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فعيسى بن مريم هو مرسل من عند الله وليس شريكا لله، وجاء بأداة الحصر إنما المسيح ليبين لهؤلاء فساد اعتقادهم من دعوى أنه فيه زيادة على الرسالة أنه ابن الله، لأجل أن يقطع على هؤلاء مقولتهم ويبين لهم أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا إبطال لكلام اليهود الذين يقولون عن عيسى إنه ولد عن طريق الزنا، قاتلهم الله وقبحهم. وكلمته التي ألقاها إلى مريم أنه قال له كن فكان، وليس كما زعم يهود من أن أمه أنجبته بطريق غير شرعي. وقوله تعالى وروح منه، أي أن عيسى عليه السلام هو من جنس بقية الأرواح التي خلقها من بني آدم من جسد ومن روح، فهو ليس له مسوغات الإلهية، وإنما هو مخلوق من جسم ومن روح كسائر بني آدم. وأضاف روحه إليه تشريفا وتكريما كما جاء في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فهذا من باب التشريف والتكريم لهذه الروح. فآمنوا بالله ورسوله، وهذا خطاب لأهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الذي يبين الأمور التي يجب أن لا تستمروا عليها من الضلال والعمى، وأن تتبعوا الرسول الخاتم الذي به ختمت الرسالات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا إن الله ثلاثة أشياء، أب وابن وروح القدس. هذه مقولة النصارى، يقولون إن الإله مكون من ثلاثة أشياء، الله وعيسى وجبريل، فهذه المكونات الثلاث هي التي يتكون منها الله، وهذا من الكذب. انتهوا عن هذه المقولة خيرا لكم، فاستمراركم في هذا الضلال هو فساد الاعتقاد. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، فالله تعالى منزه عن أن يكون له ولد أو يكون له زوجة، لأنه مالك لما في السماوات ومالك لما في الأراضين، ومن جملتهم عيسى وأمه عليهما السلام. وكان الله غنيا حميدا لا يحتاج إلى ولد يعقبه أو يساعده أو يكون خليفة له، إنما هو غني عن هذه الأشياء، وهو جل وعلا حميد محمود لكمال صفاته وعدم مماثلة الخلق له أو مماثلته لهم. فهذا تنزيه وتقديس لله جل وعلا عن أن يكون له شريك أو ند أو مثيل، أو أن يكون الإله يتجزأ من هذه الأشياء التي ذكروها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس، وهو في الصحيح، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يقول ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العبد فعبدوهم. هذه المسألة يحتاجها الناس كثيرا في هذا الزمن، الذي كثرت نماذج لها في هذه العصور المتأخرة. نوح عليه السلام بعثه الله، هو أول رسول أرسله الله تعالى للأرض لحدوث أول شرك في الأرض، وأول شرك وقع في الأرض هو ما ذكره ابن عباس مما جاء في قول الله تعالى حكاية عن قوم نوح بعضهم لبعض لما دعاهم إلى التوحيد قالوا له لا نستجيب لك ولا نسمع لك، وقالوا لبعضهم البعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لماذا لا تتركوها؟ ما هذه التماثيل؟ ما هذه الآلهة التي تعبدونها؟ ما منشأها؟ ما مصدرها؟ تأملوا هذه المسألة. كانت هذه الأسماء لخمسة رجال من العباد الصالحين أهل الخير والصلاح والتقى، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة رجال من أهل الصلاح والعبادة والتقى والعلم. فلما ماتوا، لما توفوا، جاء إبليس في صورة رجل صالح وقال لي تلاميذ هؤلاء أساتذتكم ومشايخكم الذين كنتم تتعلمون منهم دفنتموهم ونسيتوهم، لكن عندي اقتراح. قالوا ما هو؟ قال صوروا لهم صور على شكل مجسم وضعوها في الأماكن التي يلقون فيها دروسهم حتى إذا أنكم رأيتم هذه الصورة وهذا المجسم تذكرتم ذلك الشيخ والعلم الذي كان يعلمكم إياه، فتستعيدون الذاكرة وتتذكرون المعلومات والمسائل التي كان يطرحها عليكم وتدعون له. قالوا فكرة جميلة، قاموا وصوروا صورهم وجعلوها على شكل مجسمات ووضعوها في المكان الذي يدرس فيه ذلك الرجل الصالح، ثم انقرض هذا الجيل. فجاء الجيل الثاني، فجاءهم إبليس وقال عندكم هؤلاء العلماء الذين تشاهدون صورهم، كان أهلكم إذا حزبهم أمر أو ضاقت عليهم ضائقة أو حل بهم مصيبة جاءوا عند هؤلاء وصاروا يدعون الله عندهم، لأن هؤلاء كانت مجالسهم مجالس علم وهم أهل صلاح، فقالوا فكرة جميلة، فصاروا يدعون الله تعالى عند هذه الأصنام. فلما انقرض هذا الجيل جاء إبليس في صورة رجل صالح ناصح وقال إن أهلكم والأجيال التي قبلكم من أجدادكم كان إذا حزبهم أمر جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله ويطلبوا منهم المدد والعافية والسلامة وشفاء المرضى وإصلاح الأحوال والنصر على الأعداء. فقالوا فكرة جميلة وفعلوها. هنا حصل الشرك، هذا هو الشرك، أول شرك وقع في الأرض هو شرك هؤلاء، هذا هو الغلو في الصالحين. هذا هو الغلو في الصالحين. هؤلاء لم يكتفوا بأن يترحم عليهم ويدعو لهم، وإنما صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الحاجات، فكان هذا هو أول شرك وقع في الأرض. من أجله أرسل الله تعالى نوح، وجلس نوح عليه السلام 950 سنة يدعوهم إلى أن يتركوا عبادة هؤلاء، فرفضوا وقال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فما كان منهم إلا أن قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فدعا عليهم نوح عليه السلام وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأصابهم الغرق الجماعي ونجا نوح ومن آمن معه في السفينة. السؤال الذي يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه عن وجود الأضرحة الآن في البلاد الإسلامية، ويذهب لها كثير من الناس الذين يترددون على المساجد ويطلبون منها مثل عمل قوم نوح، لماذا؟ لماذا يذهب أناس يقولون لا إله إلا الله إلى هذه الأضرحة ويطلبون منها الحاجات ويتركوا باب الله المفتوح؟ هم في حقيقتهم صورة مكررة لهؤلاء. الرجل الصالح حقه عليك أن تدعو له وتترحم عليه، لا أن تجعله إله، فهو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ هو بحاجة إليك أنت أن تدعو له وتحسن إليه بدعوة وصدقة ونحو ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها. أما أن تجعله هو مصدر المدد وهو مصدر العون وتنسى الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وتجعل الصلاحية لهذا الإنسان الذي أكله الدود وأكلته الأرض وفني منذ مئات السنين تلجأ إليه وتنسى الذي بيده ملكوت كل شيء؟ هذا هو الغلو في الصالحين. فالرجل الصالح لا يتخذ إله، وإنما يدعى له ويترحم عليه. وأنا أحملكم مسؤولية، لأني أعرف أن من بين الحاضرين يوجد في بلادكم كثير من هذه الأضرحة يذهب إليها الناس في مواسم معينة ويقصدونها ويذبحون لها وينذرون لها، فأين لا إله إلا الله؟ ذاك الإنسان المسمى بفلان وهو رجل صالح وهذا قبره، حقه عليك أن تدعو له، أما أن تجعله إله فهذا هو شرك أهل الجاهلية وشرك قوم نوح على نوح السلام. فيجب على الناس أن يفهموا بأن حق الصالحين علينا أن ندعو لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما أن نجعل الرجل الصالح شريك مع الله في الإلهية وبدلا من أن نقول يا الله نقول يا فلان، لماذا؟ من الذي أعطاه هذه الصلاحية؟ ومن أين جاءت؟ وما الدليل على هذا العمل؟ وكيف يلتبس على الإنسان الذي يقرأ ويردد لا إله إلا الله أن هذا الأمر ممكن ومعقول؟ خير البرية وسيد الأولين والآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ليس له ولا واحد بالمليون من حق الإلهية، إنما هو عبد ورسول، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف يكون لحال أحد الناس هذه الأضرحة التي تعج بها الدنيا في مناطق كثيرة من عالمنا الإسلامي؟ وإذا قيل للإنسان هذا لا يجوز استغربوا، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. التوحيد صار هو الغريب، والشرك صار هو الأصل. وإذا قلت هذا لا يجوز قالوا أنت لا تحب الصالحين. من أين لكم هذا أن لا نحب الصالحين؟ نحب الصالحين وندعو لهم أكثر مما يدعو لهم هؤلاء، لكننا لا نغلو فيهم ولا نعتقد أنهم آلهة، إنما نعتقد أنهم بشر وأنهم ماتوا وأنهم قطعوا عن العمل وهم بحاجة إلينا أن نترحم عليهم، لا أنهم نحن عندهم القدرة التي يمدون بها، وننسى الذي هو متصرف في هذا الكون وهو الله جل جلاله.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حريص على أمته عن أن يقعوا فيما وقع فيهم غيره وأن يقلدوا غيرهم، فقال لنا لا تطروني، يعني لا تمدحوني مدح زايد، لا تبالغوا في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا ابن مريم، يعني غلوا في مدحه بحيث أنهم قالوا هو الله، أو قالوا هو ابن الله، أو قالوا ثالث ثلاثة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تعملوا مثل النصارى، لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا ناس، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، محمد هو بشر، هو عبد من عبيد الله، فقولوا هو عبد الله وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا أنتم في التحيات تختمونها بقولكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، والعبد لا يعبد، والرسول لا يكذب، وإنما يصدق ويطاع ويتبع. فهذا الذي وجهنا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام خوفا علينا أن نكون إمعات ننظر ماذا يعمل اليهود أو النصارى ونعمل مثلهم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف علينا ولا يريد أن نقع في ضلالات ومهالك، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة التي إذا أنها اختلت هلك الإنسان وفسد عمله.
والأمثلة التي تكلمنا عنها قبل قليل هي الواقع المرير الذي يعيشه قطاع كبير من عالمنا الذي ينتسب للإسلام، بينما ممارساتهم ليست من الإسلام وليست من التوحيد. فيجب أن يتنبه الناس إلى أن هذه الأمة لا استقلاليتها، وليست تتبع اليهود ولا النصارى، وإنما يجب أن يكون لها تميز واستقلالية. عندكم القرآن وعندكم السنة هي العمدة، وليست النظر لما عليه الآخرون. فما عليه الأمم الأخرى ليست هي المعول عليه، وإنما المعول عليه والمعتمد هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي متيسرة ومبذولة، ويستطيع كل إنسان أن يتعلمها ويعرفها ويلتزم بها. وليس في ديننا شيء من الآصار والأغلال والعنة ولا الطلاسم، بل ديننا واضح وجلي، وأمورنا سهلة وميسرة، ليس فيها حرج وليس فيها مشقة. فلا يصلح أن تنطلي على إنسان المسلم الترهات والأباطيل والخزعبلات التي يروج لها هؤلاء المغرضون الذين يكيدون لأمة الإسلام ويريدونها أن تكون ألعوبة في أيدي هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، فأمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار صبيحة يوم العيد، فالتقط له 7 حصيات، هن حصى الخذف، وحصى الخذف بمقدار حبة الفول، يعني بين الحمص والبندق، الحد الأعلى هو البندق والحد الأدنى هو الحمص، هذه هي حصى الجمار. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمرمى عند جمرة العقبة في يوم العيد قال للناس: أمثال هؤلاء فرموا، يعني مثل هذه الحجارة هي التي ترمى في هذا المكان، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. يقول: لا يأتي الإنسان ويظن أنه إذا جاء لرمي الجمار يأتي بحجر كبير يكون هذا أفضل، لا، أمثال هؤلاء يكون الرمي، لا تزيدوا ولا تنقصوا. هذا التعبد الذي به الانقياد لله. وعما أن يأتي الإنسان بحجر كبير فهذا من الغلو. الغلو أهلك الأمم السابقة ممن كان قبلنا، وهذه الأمة ينبغي أن لا يوجد فيها غلو، وإنما تكون تسير على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، ليس فيه تساهل وليس فيه تشدد، وإنما السير على الطريق المستقيم. لأن الذين زادوا في الدين وشددوا هلكوا. وهذه المسألة تمثيل بهذا الحجر، ويندرج على كل مسائل الدين، من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأمور، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان مطلوب منه الاعتدال، ولا يصلح منه الإفراط ولا التفريط، لا التشديد ولا التهاون والتساهل. الاعتدال في الأمور التي جاء بها ديننا هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نقع فيما وقع فيه أولئك القوم من الغلو
في الدين. يقول الشارح رحمه الله: الناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط. فدين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا التهاون وعدم المبالاة، بل كن وسطا بين هذا وهذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة، ومنها الغلو في العادات. والأمثلة عليها كما يلي: الغلو في العقيدة مثل ما تشدق به أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا، حتى أدى بهم هذا التعمق إلى أحد أمرين: إما التمثيل أو التعطيل، كغلو أهل البدع في الصفات. قال: وأما الغلو في العبادات فهو التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام، كغلو الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا إن من فعل كبيرة من الكبائر خارج عن الإسلام، وهو حل الدم والمال، وأباح الخروج على الأئمة وسفك الدماء. وكذلك المعتزلة، حيث قالوا من فعل كبيرة فهو بمنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر. فهذا تشدد أدى للهلاك، وهذا تشدد قابله تساهل المرجئة، حيث قالوا إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر لا تخرج من الإيمان ولا تنقص الإيمان شيئا، وأنه يكفي في الإيمان مجرد الإقرار، وأن إيمان فاعل الكبائر كإيمان جبريل والرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الإفراط ومن التفريط. ومن الغلو في المعاملات التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية. وهذا مسلك سلكه الصوفية، حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا فهو غير مريد للآخرة. وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية وما أشبه ذلك. وقابل هذا التشدد تساهل من قال: بحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد، ولو كان من الربا والغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل. فهؤلاء متطرفون بالتساهل، فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلسا أو شيئا قليل. وهذا لا شك أنه تطرف. والتوسط هو الاعتدال، هو أن تكون المعاملات التي جاءت بها النصوص مما أحل الله من البيع وحرم من الربا، فليس كل شيء حرام وليس كل شيء حلال، وإنما الوقوف عند حدود الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، وغير ذلك من المسائل التي ثبت حلها وإباحتها. وجاء عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع هو المتعمق والمتقعر والمتشدق، سواء كان في الكلام أو الفعال، فهو هالك ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. فبعض الناس يكون بهذه الحال، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب، وربما يقترن بالكبر، فتجده إذا تكلم يتكلم من أنفه، فتسلم عليه تسمع الرد يخرج من أنفه لا من فمه، والتنطع بالأفعال كذلك يؤدي إلى الإعجاب والغرور، ولهذا هلك المتنطعون. كما أنه يكون في المسائل الدينية يشبه الغلو، فهو من أسباب الهلاك التي تودي الإنسان إلى الغلو وتجاوز الحد الذي حده الله تبارك وتعالى، فيرد الإنسان في المهالك التي تورده العذاب الشديد. هذه ونحوها من المسائل نحن الآن مع الأسف الشديد نلاحظ لها صورا في مجتمعنا، فنلاحظ فئة من الناس يتدينون ويظهر عليهم الصلاح لكنهم يزيدون الكيل ويتجاوزون الحد الذي كان عليه هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان. فهذا هو التطرف، هذا هو التجاوز للحد، وهو التنطع، وهو الغلو. فيجب على الناس أن يحتكموا إلى كتاب ربهم، وفيه الكفاية. أنت يا عبد الله لست مطالب بهذه الأمور. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا جاءوا يسألون عن عبادته في منزله، وسألوا أمهات المؤمنين كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وكيف كان يتعبد، فأخبرناهم بالواقع، فكأنهم تقالوها، قالوا هذه أعمال قليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة. فقالوا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلسنا كذلك، فلا بد أن نجتهد. فقال أحدهم أنا أقوم الليل كله صلاة، وقال الآخر أنا أصوم النهار طول السنة ما أفطر ولا يوم، وقال الثالث أنا أعتزل النساء وأنقطع للعبادة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم وقال ألا إنه بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا وكذا، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يريد أن يزيد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في الاقتصاد في العبادة وأدائها كاملة من دون خلل هذا هو المنهج الصحيح. أما الزيادة فهي أخت النقص، وهي البدعة، وهي الضلالة. ولهذا تلاحظون كثرة البدع في هذا الزمن، وإذا تأملت المبتدعة الذين يعملون أعمال بدعية تجد أنهم لا ينفذون من السنة إلا الشيء القليل، فلو أنهم اكتفوا بالسنة لكان هذا هو الفخر والشرف، لكنهم زادوا عليها بهذه البدعة فأسقطوا السنة وعماتوها. فما أحييت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. هذه المسائل ونحوها لا يصلح أن تستمر، بل يجب على الناس أن يعرفوا دين الإسلام، الدين الوسط السهل الميسر، ويتركوا البدع ويحيوا السنن ويلتزموا بالأحكام.
ويبتعد عن المحدثات التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تجد كثيرا منهم ينفق أموالا طائلة على احتفالات بدعية، وإذا قيل له أخرج الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام يتثاقل عنها ويماطل فيها ويجحد بعضها. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكشف عنهم الغمة، وأن يصلح أحوالهم، وأن يجنبهم الاضطراب والفوضى، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: هل غسل الجمعة يجب أن يكون كغسل الجنابة أو الغسل العادي؟ وهل يجوز استعمال الصابون في غسل الجنابة؟ السؤال غريب. أولا، غسل الجمعة هو من السنن المؤكدة على كل إنسان بالغ، وبعض أهل العلم أوجبه، فينبغي للإنسان أن لا يفوته، وهو غسل لجميع البدن. والغسل العادي أنا لا أعرف أن في فرق بينه وبين غسل الجمعة أو غسل الجنابة. إذا كان الإنسان يغتسل للتبرد أو للنظافة فعادته يغسل كل جسمه، وكذلك غسل الجنابة يغسل كل جسمه. فالمطلوب من الإنسان في غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل النظافة أن يغسل كل بدنه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. يقول: الذي أعرفه من أوقات النهي هو ما قبل الظهر، وأرى بعض الناس يصلون فيه، فأرجو توضيح ذلك. أوقات النهي من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، ومن صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ومن بدئها بالغروب إلى أن يكتمل غروبها. خمسة أوقات للنهي، ثلاثة منها مشدد فيها لا تصح الصلاة فيها ولا دفن الموتى، وهي حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب إلى أن يكتمل غروبها. هذه الأوقات الثلاثة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. والمراد بهذا هو صلاة التطوع. أما قضاء الفائتة فلا حرج على الإنسان أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي. لو فاتتك صلاة الفجر واستيقظت عند طلوع الشمس تصلي ولا تؤخرها، أو استيقظت عند قبل غروب الشمس فتصليها ولا تنتظر حتى تغرب. وأما ما قبل صلاة الظهر فهو وقت قصير جدا، وهو ما قبل الزوال بلحظات، حددها بعضهم بدقيقة أو دقيقتين وقال بعضهم الاحتياط 10 دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر ب10 دقائق. هذه إذا كان الآن مثلا اليوم يؤذن الظهر الساعة 12:23 فتتوقف عن الصلاة من الساعة 12:13. وهذا للإنسان الموجود في المسجد. أما الإنسان الذي يدخل المسجد الحرام فإنه لا حرج عليه أن يصلي عند دخوله تحية المسجد، أو إذا طاف يصلي سنة الطواف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. يقول: ما حكم شد الرحال إلى قبور الأولياء الصالحين ويمكث الإنسان عندها 2 أسبوع؟ هذا ورد التحذير منه بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال لزيارة قبر هذا من الأمور المحرمة، والإنسان كل خطوة يخطوها هي عليه سيئة، والوقت الذي يمضيه عند هذه القبور هو عذاب عليه، ويكتسب إثما وعارا ونارا. فلا يجوز للإنسان أن يسافر لزيارة قبر فلان أو غيره. أما زيارة القبر داخل البلدة التي أنت فيها، داخل المدينة أو داخل القرية، فلا حرج في الزيارة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. هذه هي الزيارة الشرعية التي ينبغي أن يمارسها الإنسان المسلم. أما أن يجلس عند القبر ويقرأ القرآن أو يمضي وقتا يدعو عنده، فهذا ليس هو الأمر المشروع، وإنما هو مبتدع، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا. يقول: ما حكم الذهب المعلق أو المحلق للمرأة وهل فيه الزكاة؟ لا حرج في استعمال المرأة للحلي ما لم يكن فيه إسراف أو تبذير. والحلي من الذهب والفضة أبيح للنساء، والمرأة أباح الله تعالى لها أن تتزين بالذهب، لأن المطلوب منها أن تتزين لزوجها، وكذلك الحرير أبيح لها لأجل أن تتزين به لزوجها، بينما هذه المواد حرام على الرجال. وإذا كانت المرأة تستعمل الحلي وهو نصاب، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، وإن كان لبعض أهل العلم أن فيه الزكاة، فإذا أخرجت المرأة الزكاة من باب الاحتياط للخروج من الخلاف فهو الأبرأ والأولى. يقول: أنوي إن شاء الله أن أعتكف في 10 الأواخر، فهل لي أن أخرج للمحلات المجاورة للحرم لشراء طعام؟ نقول: نعم، يجوز لك إذا لم يكن أحد يأتيك بطعامك، أما إذا وجدت أحدا يخدمك ويأتيك به فلا يجوز، لأن المعتكف ملازم للمسجد لا يخرج منه إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة أو شراء الطعام إذا لم يخدمه أحد فيه. يقول: أبي يهجر عمي لخلاف على دنيا، ثم بعد أن زال الخلاف أصر على هجره معللا بأنه فاسق يأكل الحرام، علما بأنهما يتظاهران بالالتزام، هل له ذلك؟ إذا كان يتظاهران بالالتزام فيجب عليه أن ينصح أخاه ويخبره بخطئه ولا يتركه على هذا، فيجتمع له معصيتان: معصية الهجر ومعصية عدم إنكار المنكر. فهذا أخوك وواجب عليك أن تنصحه وتبين له خطأه وتنكر عليه المنكر، ولا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث. فاستمراره على هذا العمل اكتسب فيه خطأين: خطأ الهجر وخطأ عدم إنكار المنكر، بكونه يعرف أن أخاه يمارس الحرام في التجارة ولا ينكر عليه. هذا يقول: لاحظت على بعض الناس متشدد في العبادة بجميع أنواعها، لكن أخلاقه وسلوكه منفرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم يجد الإنسان نهي من الصلاة له فليراجع الصلاة ويبحث فيها، لأنه فيها خلل، لا يتقن أركانها أو شروطها أو واجباتها أو آدابها. ربما أنه يصلي من حيث الصورة لكن من حيث المضمون هو مشغول بأمور أخرى. إذا كبر تكبيرة الإحرام ذهب يبيع ويشتري حتى يسلم، وهو لا يدري ماذا قرأ وماذا سبح وبما دعا، وأنه يذهب في هذه الصلاة في ممارسات ومنازعات مع أصحابه وتجاراته وأعماله الوظيفية ونحو ذلك. فلا بد أن يعالج الإنسان نفسه ما دامت صلاته لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر خطير لا بد للإنسان أن يراجع فيه نفسه وحساباته مع هذه الصلاة. وهذا هو مكمن الخطر والخطأ الذي ذكره السائل، فيراجع الإنسان نفسه ويصحح أخطاءه لأجل أن يجد اللذة والمتعة والأنس والراحة في العبادة. وليس في العبادات تشديد، وإنما العبادات سهلة. يقول: الذبح لغير الله هل هو من الشرك الأكبر؟ نعم، الذبح لغير الله من الشرك الأكبر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك المراد به هو الذبح. يقول: ما حكم الصلاة على الجنائز داخل المقبرة؟ هذا مما ورد فيه الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أماكن منها المقبرة والمجزرة والمزبلة، وأما صلاة الجنازة فجاء الاستثناء لها بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن امرأة كانت تنظف المسجد ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا: إنها ماتت منذ شهر. فقال: هل لا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى على القبر، فدل هذا على صحة صلاة الجنازة دون غيرها من سائر الصلوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، لأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالمقبرة، فالمقابر لا تصح الصلاة فيها. والمسجد الذي فيه قبر لا تصح فيه الصلاة. هذا يسأل يقول: ما معنى مماثلة العبد للرب رغم أن الله تعالى له سمع والمخلوق له سمع؟ الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت لك سمع، والحشرة لها سمع، فهل سمعك مثل سمع الحشرة؟ هل سمعك مثل سمع الطائر؟ هل سمعك مثل سمع الحيوان؟ كل نوع من هذه المخلوقات له سمع. الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، فله سمع يليق بجلاله وعظمته، ليس كسمع المخلوق. إذا كان التفاوت موجود بين المخلوقات فالتفاوت بين المخلوق والخالق أعظم. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يلزم من ذلك المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق. يقول: ما معنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهل هما شيء واحد أم محبة الله تختلف عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الله تختلف عن محبة الرسول. محبة الله تعالى محبة عبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة اقتداء واتباع. فأنت تحب الله تعالى وتعبده، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبعه وتقتدي به. هذا يقول: في بلادي يأمرنا بعضهم بزيارة القبور سنويا، وأن نمكث عندها 7 أيام ونذبح القربان هناك، فبعضنا يطيع وبعضنا لا يطيع، أينا على الحق؟ وربما هؤلاء قالوا لنا: إن أصابكم شيء فلا تلوموا إلا أنفسكم. هذه الكلمة الأخيرة هي التي جاءت بالنتيجة، وقولهم: إن أصابكم شيء فلا تلوموا إلا أنفسكم، يعني أن هذه القبور وهذه الأضرحة عندها القدرة على أن تصيبكم وأن تسبب لكم ضرر، فمعنى أنها كانت هي التي تضر وهي التي تنفع، وهذا هو لله وليس لهذه القبور. هذا هو عين الشرك الذي كان عليه أبو جهل وكان عليه أبو لهب سواء بسواء. فالذين يقولون أعلوا هبل، أو الذين يقولون ولات والعزة ومنات، نفس هؤلاء صورة مكررة لهم. فهذا هو شرك أهل الجاهلية، وهذا هو الخروج عن دين الإسلام. يقول: ما هو حق الميت على الحي؟ حقه الدعاء له، وإذا كان قريبا فإنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، بمعنى الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما، يعني تنفيذ الوصية، وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما، وإكرام صديقهما، والصدقة عنهما. خمسة أشياء هذه من البر بالوالد والوالدة والقريب ونحو ذلك. يقول: ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله ونحوها. يقول: انتهيت من العمرة وذهبت للفندق وخلعت الإحرام ولبست الملابس، ثم بعد ذلك حلقت، ماذا علي فعله الآن؟ عليك فدية، وهي فدية لبس المخيط، حيث أنك لبست الملابس المخيطة قبل الحلق وأنت لا تزال محرما، فيلزمك فدية تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، اختر واحدة منها. هذا يقول: كان في بلادنا يذهبون للأضرحة ويدعون فيها وهي كثيرة، والآن ولله الحمد انتشر الوعي بين الناس، ولم يبقى إلا قلة من كبار السن، وبعض هذه الأضرحة تهدمت لقدمها، ويوجد البعض على حالها، ماذا نصنع؟ اصنع، علموا الناس الذين لا يزالون يتعلقون بها التوحيد، وبينوا لهم الخطأ الذي هم فيه حتى لا يموتوا على هذه الحال. متعين عليكم ولازم لكم أن تنقذوهم لئلا يموتوا على ما هم عليه من الضلال. وأزيل هذه الأضرحة إذا كان لا ينتج عن ذلك مفسدة أكبر. يقول: رجل تزوج امرأة وبعد مدة أنجبت له طفلا، فما حكم هذا المولود؟ وش الإشكال فيها؟ هل هو جاءت به بعد عقد النكاح أو بعد وطئها بستة أشهر فهو ولدك، أما إذا أنجبت بعد الوطئ بأقل من ستة أشهر وبقي حيا فهذا يرد فيها الإشكال، أما إذا كانت أنجبته لستة أشهر من حين جماعها فهو ولد لك ولا إشكال فيه. يقول: هل غسل الجمعة والعيد يغني عن الوضوء؟ نقول: لا، غسل الجنابة إذا نواه الإنسان قبل الاغتسال ولم يمس فرجه أثناء الاغتسال فيغني عن الوضوء، وأما غسل الجمعة وغسل العيد وغسل التنظف فهذه لا تجزئ، لأن الوضوء هو رفع حدث، وهذه الأغسال ليست رفعا لحدث، فلا تتداخل مع الوضوء. يقول: ما حكم السترة في الصلاة؟ مستحبة في حق الإمام والمنفرد. يقول: هناك من يلتزم بالنصوص الشرعية دون إفراط ولا تفريط، وإنما يلتزم الوسطية، ولكن في المقابل يوجد أناس متساهلون وأصحاب معاصي يصفون هؤلاء بالتشدد. هؤلاء لا يؤبه لهم، المعتبر في هذا هو حكم الله وليس حكم فلان المتساهل. فكون الناس يصفونك بأنك متشدد وأنت لست متشدد، وتعرف من نفسك أنك تلتزم بالنصوص ولست من المبالغين أو الغلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله. وكون إنسان لا يفقه أو لا يعرف الأحكام يصفك بالتشدد لا يضرك. يقول: ما حكم من اعتمر ولم يحلق ولم يقصر ورجع لأهله؟ عليه أن يحلق أو يقصر، وعليه فدية يرسل بها إلى مكة إذا كانت طعاما أو ذبحا، وأما إذا كان صياما فيصوم 3 أيام ولا شيء عليه. يقول: نحن في السويد نصوم قرابة من 20 ساعة أو قريب منها، هل يجوز لنا الصوم إلى أقرب بلد ما دام عندكم ليل ولو كان قليلا فإنكم تفطرون فيه ثم تصومون؟ الإشكال لو لم يكن عندكم ليل، لو كان النهار متصلا كما هو واقع في بعض البلاد التي هي أعلى منكم شمالا، فهؤلاء يقال تقدرون ليلكم للإفطار وصلاة العشاء والمغرب والعشاء والفجر بأقرب البلاد إليكم. أما إذا كان يوجد عندكم 3 ساعات أو 4 ساعات من الليل ففي هذه الساعات تفطرون وتصلون المغرب والعشاء والفجر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.